بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا في الدرس السابق أن الاستدلال على حرمة بيع العنب بأن دفع المنكر كرفع المنكر واجب، هذا إنما يتم فيما إذا علم البائع بأنه لو لم يبع العنب لا يحصل التخمير من المشتري. فالعنب إذا كان منحصرا بيد البائع بحيث لا يمكن تحصيل العنب إلا عن طريق هذا البائع، هنا يكون البائع متمكنا من دفع المنكر، فيجب عليه أن يدفع هذا المنكر الذي هو التخمير. ولكن لو لم يكن العنب منحصرا بيد هذا البائع واحتمل أن غيره يبيع العنب، مو هو فقط المورد الوحيد للعنب في البلدة، هناك أيضا تجار يبيعون العنب، واحتمل أن هؤلاء يمكن أنه مثلا شخص غير مبالي، فبالتالي هنا لا يحسن الاستدلال بأن دفع المنكر كرفعه واجب. ليش؟ لأن البائع لا يكون قادرا حينئذ على الردع عن المعصية وعلى حسم مادة الفساد، لأن مورد دفع المنكر كرفع المنكر اللي هو قلنا واجب فيما إذا كان الشخص متمكنا من دفع المنكر. والمفروض أن البائع يظن أو يحتمل، لا أقل يحتمل، أن الغير سيبيع العنب وسيتحقق التخمير من المشتري، ويكون المقام نظير ما لو علم المكلف أنه إذا نهى زيد عن ارتكاب المعصية زيد لن ينتهي عن ارتكابها، فبالتالي لن يكون نهيه رادعا لزيد. فكما لا يجب على هذا المكلف أن ينهى عن المنكر، كذلك لا يجب على البائع أن يدفع المنكر فيما إذا احتمل أن المنكر سيتحقق أو التخمير سيتحقق ببيع العنب من الأغيار، والمشتري سيتمكن من ماذا؟ التخمير. هذا تقدم في الدرس السابق. وقلنا أيضا قد يقول قائل بيع العنب حرام على كل أحد على كل حال. شنو على كل حال؟ يعني سواء كان أنه هذا الأمر سيتحقق أم لن يتحقق. شنو مثلنا على الذكرون قضية القتل؟ أنه ما يجي واحد يعتذر ويقول أنا إذا لم أقتل زيد المظلوم سيأتي غيري ويقتله، هذا الكلام ما مو مقبول. بالتالي بيع العنب حرام على كل أحد وعلى كل حال، سواء حصل الردع عن المعصية بترك بيع العنب أم لم يحصل الردع. ليش؟ شنو قلنا احنا بالأمس؟ قلنا النهي عن بيع العنب تعلق بطبيعي بيع العنب. زين، هذا الطبيعي ينحل إلى نواهي متعددة، هذا البيع منهي عنه، ذاك البيع منهي عنه، البيع الثالث، وهكذا. فبالتالي هناك نهي قد توجه إلى هذا الشخص البائع، فليس له أن يعتذر ويقول، هذا عذره غير مقبول، أن يقول بأنني أنا لو لم أبع العنب غيري أو أظن أن الغير سيبيع العنب، هذا غير مقبول. وبينا أنه المستشكل يقول أن النواهي ماذا هنا متعددة، ويكون هنا أنه النهي على وجه العموم الاستقراقي. خلاصة كلام المستشكل ما هو؟ لا يجوز لهذا البائع أن يبيع العنب معتذرا بأنه لو لم يبع العنب لباعه شخص آخر، كما لا يقبل منه الاعتذار بأن تركي للبيع لا يوجب الرد عن المعصية. هذه الأعذار كلها غير مقبولة. الحاصل يحرم بيع العنب سواء حصل الرد أم لم يحصل الرد. هذا كلام المستشكل، وقلنا بالأمس المصنف أجاب عن ذلك، قال هذا الإشكال إنما يصح ويكون الاعتذار غير مقبول في مورد التكاليف المستقلة، مثلا القتل حرام ومنهي عنه، هنا لا نقبل عذر المكلف فيما لو احتمل أن الغير يقدم على القتل بأن يقول، نقول تفضل اعتذر، يقول أنا إن لم أقتل هذا الشخص سيقوم الغير بقتله، نقول شنو هالعذر هذا؟ هذا النهي متوجه إلى كل فرد فرد على نحو العموم الاستغراقي، واضح؟ فبالتالي هنا نقول هذا الإشكال صحيح في هالمثال، في مثال القتل، والاعتذار لا يكون مقبولا. وأما في مثال آخر اللي جبناه حمل الحجر، هنا لا يتم الاستدلال ولا يكون أنه ويكون الاعتذار مقبول، يعني لا يصح الاستدلال ونقبل العذر. مثل شنو؟ إذا طلب المولى عملا واحدا من مجموعة أشخاص، لا يمكن لشخص واحد بالاستقلال أن يأتي به، فبالتالي احنا مثلنا له بالأمس بالحجر الثقيل، قلنا هناك حجر ثقيل لا يتمكن كل واحد بالاستقلال من حمل هذا الحجر، فتوجه الأمر إليهم، يعني هذا الأمر الذي تعلق بحمل الحجر توجه إلى ماذا؟ إلى المجموع، من حيث المجموع يعني الهيئة الاجتماعية، لابد من اجتماع 10 مثلا لحمل هذا الحجر، حينئذ لو المكلف علم من هؤلاء الجماعة أنهم مثلا ما راح يتفقون على حمل الحجر، هذا ينفع هو بوحده يحمل الحجر؟ لا يمكن، فلا يجب عليه أن يقوم بحمل الحجر منفردا، وبالتالي أيضا لا يصح العقاب، ما يقدر المولى يقول له أنت لماذا لم تحمل الحجر، يقول له مولاي هذا الحجر يحتاج إلى 10 أشخاص، أنا منفرد لم يتوجه إلي أمر، الأمر تعلق بماذا؟ تعلق بالعموم المجموعي، يعني شنو؟ يعني شيء واحد لكن الأمر تعلق لمجموع المكلفين من حيث هم مجموع، ومسألتنا من قبيل حمل الحجر الثقيل. فأنت أيها المستشكل تقول بحرمة بيع العنب حتى لو احتمل أو علم بأن غيره يبيع العنب للخمار، إنزين هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأن ترك الطبيعة متوقف على ترك جميع أفراد الطبيعة، البيع طبيعة، المولى لا يريد أن يتحقق هذا النوع من البيع، لكن هذا النوع من البيع متوقف على أن نترك جميع أفراد البيع، بحيث لو تحقق فرد واحد حصلت المعصية وحصل التخمير في الخارج. فبالتالي الشارع لا يريد وجود فرد من أفراد بيع العنب في الخارج، يعني لا يريد ماذا؟ صرف الوجود، هذا اللي أمس قاعد يقول مطلق وجود وصرف الوجود. بالتالي جميع ملاك العنب وجميع أصحاب المزارع اللي يزرعون العنب بهيئتهم الاجتماعية ومن حيث المجموع علة تامة لعدم حصول التخمير في الخارج، وحال كونهم مجتمعين. احنا ليش قاعد نركز على هذا؟ حتى نقول ان هذا العام عام مجموعي وليس عام استغراقي. فبعد ترك بيع العنب من كل بائع المشتري لن يتمكن من التخمير، واضح؟ من كل بائع، بحيث لو تحقق بيع واحد تتحقق المعصية. ليش؟ لأن المشتري يتمكن من المعصية ببيع شخص واحد من هؤلاء الأشخاص الذين يملكون مزارع العنب. ولهذا نقول بسقوط وجوب ترك بيع العنب، شوف وجوب ترك بيع العنب، هذا الوجوب ساقط عن هذا البائع الذي يحتمل عدم توافق جميع ملاك العنب على ترك بيع العنب، لأن واحد منهم لو أجباع تتحقق المعصية. هذا كله تقدم في الدرس السابق، من الآن يبدأ الدرس. قد يقول قائل: أنت ذكرت أن النهي عن بيع العنب للخمار قد توجه إلى جميع ملاك العنب على سبيل العام المجموعي، بحيث يكون موضوع النهي المجموع من حيث هو مجموع، نظير رفع الحجر الثقيل، وهذا غير صحيح. ليش؟ لأنه لا يستقيم مع ظاهر الخبر الوارد في أعوان آل أمية، هذا الخبر الذي يذم أتباع آل أمية، لأن ظاهر الخبر ما هو؟ النهي عن إعانة آل أمية. هذا النهي متوجه إلى كل مكلف مكلف، صحيح ولا لا؟ ولا يقبل الاعتذار من مكلف بأنني إذا تركت إعانة آل أمية سيأتي غيري ويعين آل أمية، هذا لن يقبل منه. إنزين، وأيضا يبي يعتذر باعتذار آخر، تركي لإعانة آل أمية لن يحسم مادة الفساد، نقول له هذا العذر غير مقبول. الخبر يقول، الخبر هنا وارد ويبين بأنه ماذا؟ هذه الإعانة مذمومة ومنهي عنها على وجه العموم استغراقي، واضح؟ فبالتالي الخبر يستفاد منه أن بيع العنب حرام على سبيل العموم الاستغراقي، يعني حتى لو علم البائع أن الأغيار يحتمل أن يأتي شخص منهم، حتى على نحو البدل، شون على نحو البدل؟ مزرعة ألف وباء وجيم ودال، هسه هو يحتمل إذا ألف ما باع قد شنو؟ باء يبيعه، إذا ألف وباء اجتمعوا على عدم البيع جيم قد يبيع، صحيح؟ فبالتالي هنا حتى لو علم البائع أنه إذا ترك البيع زين الغير سيبيع العنب، فهذا البيع حرام، ولا يمكن أن نقول له يجوز لك البيع ويحق لك أن تعتذر بأنه أنا لو لم أبع غيري سيبيع، هذا العذر غير مقبول. المصنف يجيب يقول: هذا الجواب اللي ذكرته صحيح، الخبر ظاهر فيما ذكرت في أن النهي عن إعانة آل أمية أخذ على نحو العموم الاستغراقي، لكن النهي في الخبر وارد على أي عنوان؟ إعانة بني أمية. في البني أمية إعانة الظلمة، يعني لأن إعانة بني أمية جباية الأموال لهم، حضور مجالس بني أمية، مدري شنو كذا المذكورات، هذه من أعظم المحرمات، هذه المحرمات المذكورة في الخبر لا شبهة في حرمتها على كل فرد فرد على نحو العموم الاستغراقي، وكل مرتكب لواحد من هذه الأمور هو يعد من أعوان الظلمة. لكن هذا كله تحت أي عنوان؟ عنوان إعانة الظلمة، وهذا مو محل كلامنا. إحنا مسألتنا مو أنه في صدق الإعانة إعانة الظالم، لا، إحنا نقول أنه الإعانة على المعصية، وكم فرق بينهما؟ إحنا كلامنا في الإعانة والإعانة على المعصية، وبلحاظ أن المكلف يريد تحقيق المعصية في الخارج، لا بعنوان أن المكلف ظالم، وإلا لو أنت تريد تجيب لنا عنوان الإعانة على الظلم، لا، العموم استغراقي. هنا ليس الكلام في هذا العنوان إعانة الظلمة، لا، الإعانة على تحقق المعصية. فغاية ما يدل عليه الخبر هو حرمة إعانة الظلمة، فبالتالي لا يدل على حرمة بيع العنب على الخمار حتى لو وجد بائع آخر يبيع العنب عليه. إذن خلاصة الكلام، الإعانة على الظلم إنزين منهي عنه بالعموم الاستغراقي، والإعانة على المعصية منهي عنه بالعموم المجموعي. نطبق هذا المقدار، يقول: وأما ما تقدم، وصلنا هنا، هنا، وأما ما تقدم من الخبر في اتباع بني أمية، طبعا هذا جواب عن إشكال مقدر كتبوا على حاشية كتابكم، يعني هذا الإشكال اللي احنا ذكرناه في الدرس، أن أنت أيها المصنف ما ذكرت من أن النهي عن بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا قد توجه إلى جميع باعة العنب على وجه العموم المجموعي. يقول لا، هذا ما يستفاد من ظاهر الخبر، واضح؟ وأما ما تقدم من الخبر في اتباع بني أمية فالذم فيه، يعني الذم في الخبر، إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية. شنو هي الأمور المذكورة في الرواية؟ جباية الأموال لهم، حضور مجالسهم، حضور كذا، صحيح؟ إلى آخره. وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم. مباحات مثل شنو؟ يخيط الثوب، يجيب الماي للقصر مثلا، هذه أمور مباحة. فبالتالي حتى هذا سيأتي الكلام عنه، وأنه بل هذه المباحات أنه محرمة وهي لا دخل لها برئاستهم، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما مما هو من أعظم المحرمات. وقد تلخص اليوم، احنا ما عندنا مطلب الا نلخص لكم ما تقدم. الخلاصة من اول البحث راح نلخص مرتين تلخيصين. التلخيص الاول، لو الان سألنا شخص ما هو رأي الشيخ الانصاري في المسألة، اي مسألة بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا، يقول الشيخ هذا بائع العنب، فعله، فعله شنو هو؟ البيع، يكون شرطا لتحقق التخمير من المشتري. فإذا البائع لم يكن قاصدا ببيعه أن يوصل المشتري إلى صناعة خمر العنب، ما عنده القصد، اجى المشتري يريد يشتري، شاف العنب قال له تفضل، باع العنب، ملكه العنب، لكنه لم يقصد إيصال الغير إلى التخمير، هنا البيع ماذا قلنا؟ جائز وليس حرام. ليش؟ لأن البيع الخالي من القصد لا يصدق عليه أنه إعانة على الحرام في نظر العرف. أو نقول بهذا القول، أو نقول بقول آخر اللي هو التفصيل، التفصيل اللي ذكرناه سابقا، إذا كانت فائدة الشرط ومنفعة الشرط منحصرة في الحرام فقط لا يجوز، وأما إن لم تكن منحصرة في الحرام فيجوز. فالذي يعين على تمليك العنب لا يصدق أنه أعان على صناعة الخمر. لماذا؟ لأن منفعة العنب غير، يعني تمليك العنب الذي هو شرط، هذا الشرط منفعته غير منحصرة في الحرام، ممكن أن يأكل العنب، ممكن أن يعطي العنب لأصدقائه، يجول ضيوف، يهب العنب إلى آخره كما ذكر. ثم نقول إذا كان ترك بيع العنب سببا تاما وعلة تامة لعدم تحقق التخمير من الغير في هذا الفرض. شنو قلنا؟ يجب الردع عن تحقق التخمير. بأي دليل؟ دفع الواجب كرفع الواجب، صح ولا عفوا، دفع المنكر كرفع المنكر واجب، هذا اللي قلناه احنا. فبالتالي كما أن رفع المنكر واجب، دفع المنكر واجب، ويجب ردع الناس عن ارتكاب المعاصي عقلا من باب اللطف، وهو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، ونقلا، هذا كله ذكرناه سابقا، أدلة النهي عن المنكر اللي قلنا تدل بالفحوى على وجوب دفع المنكر. وأما إذا كان ترك بيع العنب مو علة تامة، جزء العلة، شنو يعني؟ يعني شرط، ما كان علة تامة لأنه عدم تحقق التخمير، كان شرطا أو قول جزء العلة. فهنا ننظر إلى البائع، البائع إن حصل له العلم أو الظن بأن الغير سيترك مثله، كلهم مدينين، كلهم بالحسينية، فيعلم بأنه ملاك العنب يجون يصلون أول الوقت ويجون يحضرون المجالس، فالكل سيترك مثلا، أفرض هذا علم أو حصل له الظن، فهنا يجب عليه هو أن يترك بيع العنب، واضح؟ وأما لو حصل له الاحتمال أن الغير لن يترك بيع العنب، هنا المكلف يشك في ماذا؟ في قدرته على شنو؟ دفع المنكر، على الردع، أحسنت، مو احنا نقول دفع المنكر واجب؟ انزين، إذا شككنا، احنا عندنا واجب، إذا شككنا في قدرة المكلف على تحقيق الواجب، ما هو المحكم؟ قد يقول قائل هنا يجب الاحتياط إلى أن يحصل له العلم بعجزه عن دفع المنكر. شلون؟ يعني أنت مو تجي تقول لي أنا أحتمل، نقولك لا، أنا أحتمل أن بعض المزارع سيبيعون، نقول لا أنت ما تبيع. يقول متى أبيع؟ نقول إلى أن يحصل لك العلم بأنك عاجز عن امتثال وجوب ترك بيع العنب. عرفت شنو أقول؟ انزين، هذا مسلك قائل بالاحتياط. الشيخ الأنصاري يقول أولا القدرة المأخوذة في التكاليف شرط ماذا؟ للوجوب، وليس شرط لتنجز التكليف. فالمحكم هنا البراءة. هذا كله واضح؟ ثم يلخص مرة أخرى، زين، التلخيص الآخر شنو هو؟ يقول إيجاد الشرط الحرام اللي يصدر من الغير، شوف إيجاد الشرط الحرام، شرط الحرام شنو هو؟ التمليك، البيع، الذي يصدر من الغير، اللي يصدر من البائع، نتصور على خمسة وجوه. الوجه الأول أنه إيجاد شرط الحرام اللي يصدر من الغير، شلون؟ كالمشتري بقصد توصل الغير إلى ماذا؟ إلى التخمير. إنزين، هنا عفوا أنا قلت المشتري، البائع، البائع، ساعدوني شوية قد تفلت مني كلمة خطأ، لو باع بقصد إيصال المشتري إلى التخمير، هنا لا شبهة في صدق الإعانة على الإثم، فهذا فبالتالي هذا حرام، هذا البيع يكون حرام. الوجه الثاني أن يوجد الشرط، يعني يوجد التمليك، لكن من دون قصد توصل الغير، توصل المشتري إلى التخمير، هنا لا إشكال في عدم الحرمة. جاي أعيد ترى تفصيل تلخيص السابق مثل هذا التلخيص، لكن يختلف قليلا، الآن راح أبين وجه الاختلاف. إذن الوجه الأول من الخمسة أنه يكون البائع قاصدا لتوصل المشتري إلى الحرام. الوجه الثاني أن يكون البيع خاليا من القصد، لإيصال الغير إلى الحرام. الأول شنو قلنا؟ حرام. الثاني ليس حرام قطعا. الوجه الثالث خلوا بالكم عليه، وهو أن يوجد البيع بقصد تحقق مقدمة من مقدمات الحرام من دون أن يقصد حصول نفس الحرام. الآن نقول شلون هذا؟ هذا قاصد أن يملك المشتري، بس هو مو قاصد أن المشتري يخمر. واضح؟ زين. هنا تصدق الإعانة على الإثم؟ لا تصدق، فبالتالي لا يكون حراما. الوجه الرابع أن يكون ترك البيع، بيع العنب، علة تامة. ترك بيع العنب علة تامة لتحقق المعصية في الخارج. يعني إذا هو ترك البيع يعني باعه، يعني إذا باع العنب هذه علة تامة لتحقق المعصية في الخارج. في هذا القسم شنو قلنا؟ قلنا لا شبهة في وجوب ترك بيع العنب وحرمة البيع. إنزين، ليش؟ لصدق الإعانة على الإثم قطعا. الوجه الخامس ألا يكون ترك بيع العنب من البائع علة تامة، بل يكون من قبيل الشرط، إيجاد الشرط. مثل شنو؟ مثل نظير إعطاء العصا بيد الظالم، مثل ما بينا سابقا. نطبق هذا المقدار من التلخيص. يقول رحمه الله: بل وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط كالتمليك لتحقق المعصية من الغير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية، ماذا؟ غير محرم. هذا خبر لقوله أن فعل. واضح؟ ليش غير محرم؟ يقول لعدم كونها في العرف إعانة. إما مطلقا، هاي إما من عندي، لو كان مخليها كان وضح لنا العبارة. إما مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كانت فائدة الشرط منحصرة بالحرام أم لم تكن، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا وهو التفصيل بين الشرط الذي تنحصر فائدته في الحرام وبين الشرط الذي لا تنحصر فائدته في الحرام. وأما ترك هذا الفعل يعني ترك بيع العنب فإن كان سببا. شنو قصده من السبب؟ هو يفسر يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير. شلون يصير علة تامة؟ لا يوجد أحد يبيع العنب في القرية إلا هذا الرجل، فهنا ترك البيع علة تامة لعدم تحقق المعصية في الخارج. عرفتوا عن شنو قاعد نتكلم؟ طيب، فإن كان سببا يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير، كما إذا انحصر العنب عنده يعني عند هذا البائع ولا يوجد بائع آخر يبيع العنب، وجب. زين، وجب يعني شنو؟ أحسنتم، ترك بيع العنب. لماذا؟ يقول لوجوب الردع عن المعصية عقلا من باب اللطف، ونقلا لأدلة النهي عن المنكر. وأنا قلت أدلة النهي عن المنكر سابقا قلنا تدل بالفحوى على وجوب دفع المنكر. وأما لو لم يكن سببا يعني ترك البيع بيع العنب لم يكن علة تامة، اكتب فوق سببا علة تامة، يعني شنو؟ يعني كان جزء العلة كالشرط، بل كان السبب تركه منضما إلى ترك غيره، يعني ترك بيع العنب من هذا البائع منضم إلى ترك جميع تجار العنب للبيع، يعني المجموع هو العلة التامة، مو فعله هو، المجموع هو علة تامة لعدم تحقق المعصية، فبالتالي أنه ترك الواحد جزء علة وشرط. واضح؟ إذا كان المجموع هو علة تامة، فكل واحد شو يصير؟ شرط. أو أنت عبر أنه قول جزء العلة. بل كان السبب تركه منضما إلى ترك غيره فإن علمه. من هنا بدأ يفصل. فإن علمه أو ظنه أو احتمله قيام الغير بالترك، يعني كلهم يجون الحسينية وكلهم يصلون بالصف الأول أفرض، وجب قيامه به أيضا. زين، يعني وجب على هذا الشخص أن يقوم بترك بيع العنب. ليش؟ لوجوب دفع المنكر عليه، لأنه لو لم يترك بيع العنب يكون هو المحقق للمعصية في الخارج، لأن الباقي كلهم بالحسينية ما يبيعون، هو إجا اللي باع، هو واجب عليه أن يترك بيع العنب. وإن علم، يعني علم البائع، أو ظن عدم قيام الغير، عدم قيام الغير يعني شنو؟ يعني أنه يبيعون، قد يبيعون، سقط عنه وجوب الترك. ليش؟ لأن تركه يعني ترك البائع منفردا بنفسه ليس برادع. شي في تركه هو، هاي صار مثل الحجر الثقيل، يجي هذا يقول له أنت ليش ما حملت الحجر؟ يقول أنا ما أقدر مستقلا أحمل الحجر. زين، ليس برادع حتى يجب على هذا المسكين اللي ما حد راضي يساعده. نعم، هو جزء للرادع، يعني ترك بيع العنب من هذا البائع للمشتري الخمار صحيح ليس دافع للمنكر، لكنه جزء من المجموع الذي يردع المشتري عن تحقيق التخمير في الخارج. نعم، هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العنب، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج، وهذا واضح. فعلم مما ذكرنا، نبي نلخص مرة ثانية. زين، في هذا المقام، يعني هو مقام بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، أن فعله يعني كالبيع، فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على خمسة وجوه. الوجه الأول أن يقع من الفاعل يعني البائع قاصدا من البيع التوصل، لا أنا قاعد أقرأ العبارة غلط، أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به يعني بالبيع إلى الحرام، وهذا لا إشكال في حرمته. لماذا؟ لكونه إعانة على شنو؟ على الحرام، فتشمله الآية الدالة على حرمة الإعانة على الحرام. الثاني أن يقع منه، يعني هذا القسم الثاني من أقسام شروط الحرام، أن يقع الشرط من البائع من دون قصد البائع حصول التخمير الحرام من المشتري، أن يقع منه البيع من دون قصد لحصول الحرام، هذا واحد، ولا لحصول ما هو مقدمة له، يعني من دون أن يقصد البائع أنه بالبيع حصول التملك للمشتري، الذي التملك شنو هو؟ مقدمة للتخمير، لأن التخمير ما يتحقق في الخارج إلا لابد أن يكون هناك تملك. زين، هذا إلى مثال، يقول بلي مثال الحاج والتاجر اللي ذكرناه سابقا، تذكرون؟ زين، يقول مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر اللي يأخذ العشر العشار، فإن التاجر لم يقصد بالتجارة تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر، التاجر ما قصد بتجارته أن يتسلط العاشر عليه، هذا مو قصده. زين، ولكي يتمكن العاشر من أخذ العشور منه، هذا مو قصد التاجر، وهذا لا إشكال في عدم حرمته. ويجيب بعد مثال الحاج الذي يقصد الحج فتؤخذ منه الضريبة. الوجه الثالث، يعني القسم الثالث من أقسام شروط الحرام، أن يقع شرط الحرام بقصد تحقق مقدمة الحرام، مو بقصد التوصل إلى الحرام، أن يقع منه، يعني أن يقع البيع من البائع بقصد حصول ما يعني فعلا من الأفعال، مثل شنو؟ التمليك، ما يعني كالتمليك الذي هو من مقدمات حصول التخمير من الغير، الحرام من الغير، لا لحصول نفس التخمير من الغير. حطيتوا بالكم؟ زين. وهذا الحين احنا عندنا هنا تفصيل، وهذا القسم الثالث الذي يؤتى فيه بالفعل لأجل كون مقدمة من مقدمات الحرام من دون أن يقصد نفس الحرام، قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلى الحرام، كبيع العنب من الخمار المقصود منه، يعني المقصود من بيع العنب فقط التمليك، تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره، لا نفس التخمير مع قصد الغير أيضا، مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء. اذكرون هذا الفرض اللي قلنا، لو البائع قصد تمليك المشتري والمشتري لم يكن له قصد الآن للتخمير، لكنه في المستقبل سيقصد التخمير، يودي العنب لبيته، زوجته تشوفه تقول له هذا مو خوش عنب، مو تدري النسوان هم ما يقبلون بأي عنب، لازم تجيب لهم شيء زين، فما يعجبها، فيقول بالتالي أنا دفعت أموال خلا خمره أسويه خمر. هنا ماذا قلنا؟ قلنا لا إشكال في جواز البيع. انزين. مع عدم قصد المشتري أيضا التخمير حال الشراء، وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته، وقد يكون يعني من القسم الثالث، ما زلنا في القسم الثالث، أنه يوجد الفعل والشرط بقصد تحقق مقدمة من مقدمات الحرام، يعني يبيع العنب بقصد استيلاء تملك المشتري، زين، والمشتري يقصد حين شراء العنب أن يتمكن بسبب الشراء من التخمير، عرفتوا؟ وهذا زين. وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام، أعني التخمير، أقول الغير هني من هو؟ المشتري، إلى الحرام أعني التخمير حال شراء العنب، يعني يقصد المشتري حال شراء العنب مو بعده في المستقبل، لا الآن. انزين. وقد يكون، هذا الآن الشق الثالث، يعني يكون فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير مع قصد المشتري أن يتوصل بشرائه العنب، انزين، حال الشراء إلى التخمير الحرام، وقد يكون مع قصد الغير التوصل، الغير يعني المشتري، التوصل به يعني بالشرط إلى الحرام، أعني التخمير حال شراء العنب، وهذا أيضا على وجهين، أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من البائع علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير، هذا قلنا بأي فرض؟ فرض ما في أحد بالقرية يبيع عنب إلا هو، فبالتالي هو يجب عليه أن يترك بيع العنب. والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل، أقول وجوب الترك وحرمة الفعل، هذا العطف خطأ، لأن ما يصير تقول وجوب أنه ترك وحرمة الفعل، كلاهما لا يكون شرعي، واحد منهم شرعي والآخر عقلي، هذا واضح عندكم، لأنه لغو، إذا أنه يجب الترك بالتالي الشارع لا يجعل حرمة الفعل، وإذا يحرم الفعل الشارع لا يجعل وجوب الترك، وهذا واضح عندكم. والثاني أن لا يكون كذلك، يعني لا يكون ترك الفعل من هذا الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام في الخارج، بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير، الغير من هو؟ المشتري. ليش؟ لأن أكو آخرين يبيعون العنب وهو يتمكن من شراء العنب منهم من غير تأثير لترك ذلك الفعل. أنت أيها البائع أي تأثير لتركك بيع العنب مع وجود من يبيع العنب لهذا المشتري؟ هنا ماذا قلنا؟ قلنا لا يجب عليه الترك، والظاهر عدم وجوب الترك على هذا البائع حينئذ، يعني حين علم البائع أو ظن البائع بأن التخمير سيحصل، سواء هو باع العنب إليه أو لم يبع العنب له، مو إليه، له. ليش؟ لوجود آخرين يبيعون العنب. بناء، أقول هنا لابد أن نوقف الآن، بناء هذه ما لها ربط أصلا بالمطلب، مجون تأخذونها على المطلب الأخير، يعني عدم وجوب ترك بيع العنب على البائع مبني على أن الإعانة على الحرام لا تصدق على بيع البائع. حطيتوا بالكم في المقام، حتى يكون بيع حرام ومثل ما قال الشيخ ترك واجب. زين، ليش؟ لأن احنا قلنا يعتبر، هذا اللي قلناه سابقا، يعتبر قصد الحرام من البائع أو من المشتري. إما البائع يقصد الحرام وقصد إيصال الغير إلى الحرام، أو المشتري حال الشراء يقصد الحرام، هذا اللي قلنا احنا، صحيح؟ زين. وأيضا احنا شنو قلنا؟ أكو إضافة، أن يكون منفعة الشرط منحصرة في ماذا؟ في الحرام. طيب، بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ سواء كانت فائدة الشرط منحصرة بالحرام أم لم تكن منحصرة في الحرام، أو على ما احتملنا من التفصيل. مرة ثانية عادة، إما أن نقول مطلقا وإما أن نقول على التفصيل، والتفصيل هو يكون في الشرط، تارة الشرط منفعته منحصرة في الحرام وأخرى منفعته غير منحصرة في الحرام. المصنف بعد أن بين أن البيع أو الفعل إنزين ما هو شرط الحرام الصادر من الغير يقع على وجوه خمسة، الآن يريد أن يبين أنه لا ملازمة بين حرمة البيع في بعض الموارد الخمسة اللي ذكرناها في الشرح تكليفا، وبين الفساد وضعا، لعدم الملازمة بينهما. هذا نرجئه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.